الكلام على مقالة اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ورد المولى تبارك وتعالى عليهم بقوله: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقلنا إن أم بمعنى بل، أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى بعد ذلك قوله: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يبين ربنا جل وعلا أن الأمر ليس كما يتمنى اليهود، وليس بالمعايير التي هم يظنونها في مسألة العذاب والسلامة منه. المعتبر في هذا هو كسب الإنسان وعمله، يقول جل وعلا: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار، من اليهود ومن غيره. ليس الفوز بالجنة بالتمني، ولا مدة لبثهم في النار هم الذين يحددونها لهم ولغيرهم، إنما هذا يخضع لما يقرره الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا. وقد بين الله تبارك وتعالى أن من عمل سوءا يجزى به، وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وأن من ثقلت موازينه فإنه من الفائزين، ومن خفت موازينه فهو من الهالكين. فالذي كسب سيئات، يعني اجتمعت لديه أعمال سيئة وأحاطت به خطاياه وطوقت، فهؤلاء هم أصحاب النار، وليس بين الخلق وبين الله تعالى نسب، لا من اليهود ولا من غيرهم. فالله جل وعلا يرد عليهم بعد أن قال لهم: بل تقولون على الله ما لا تعلمون. ما هو الوضع وما هو الواقع الذي سيواجهونه؟ يقول: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار، يعني أهل النار، هؤلاء هم أهل النار، هم فيها خالدون يخلدون فيها، وليس كما قالوا 7 أيام أو 40 يوم والبقية تكون لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إنما يخلد صاحب الذنوب والمعاصي وأعظمها الشرك بالله تعالى بسبب ما عمله من مخالفات لأمر الشارع. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فأصحاب الجنة هم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالرسل قبله واتبعوا ما جاءهم من عند الله من الهدى والبينات فعملوا الصالحات، هؤلاء هم أصحاب الجنة بغض النظر عن كونهم من يهود أو من غيرهم. هم الذين ينقادون لأوامر الله تعالى ويستقيمون على تعاليم دينه وما أرسل به رسله، فهؤلاء هم الذين ينجون ويسلمون من العذاب. وأما الذين يعاندون ويتنكبون الجادة ويخالفون أوامر الله فهؤلاء كسبوا الخطايا فيكونون من أصحاب النار يخلدون فيها.
الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون. إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون.
ثم ذكر جل وعلا أنه أخذ على بني إسرائيل ميثاقا شديدا في عدد من الأمور. يقول جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. هذه المسألة الأولى. وبالوالدين إحسانا هذه الثانية. وذي القربى واليتامى والمساكين وهذه الثالثة. وقولوا للناس حسنا وهذه الرابعة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وهذه الخامسة والسادسة. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم. الله تبارك وتعالى أخذ العهد والميثاق على بني إسرائيل أن لا يعبدوا إلا الله. لا تعبدون إلا الله جاءت بصيغة الخبر، وقرأ بعض القراء أن لا تعبدوا إلا الله. وصيغة الخبر أبلغ من صيغة الإنشاء والأمر، أي أن هذا أمر مقرر. فالله تعالى أخذ عليهم الميثاق ألا يعبدوا غير الله تبارك وتعالى. ولكنهم تنكبوا الجادة وأشركوا بالله وعبدوا معه غيره ونسبوا له الولد وقالوا عزير ابن الله، تعالى الله وتقدس عن ذلك علوا كبيرا. ثم بعد أن أخذ عليهم الميثاق في إخلاص العبادة لله تعالى بيّن لهم الحقوق الواجبة عليهم للناس وأقرب الناس إليهم والديهم. فقال جل وعلا وبالوالدين إحسانا، أي أن يحسنوا لوالديهم إحسانا غير محدد بوقت ولا عدد، وليس منحصرا بفعل معين، وإنما بكل ما يستطيع الإنسان من الإحسان لوالديه أن يعمله. ثم بعد الوالدين للقربى من الأقارب من الإخوة والأعمام والأخوال ونحوهم، ثم بعدهم من يحتاجون إلى عطف وحنان بسبب فقد أبيهم وهم اليتامى. فقال وذي القربى واليتامى. ثم بعدهم المساكين، وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم، فهؤلاء محتاجون إلى الإحسان. وبهذا يشعر الناس بالتقارب والتراحم، وهذا الإحسان عملي وفعلي. ثم أمر بالإحسان القولي فقال جل وعلا وقولوا للناس حسنا، أي أن يكون كلامكم مع الناس حسنا لا يكون تعاملا سيئا، وإنما يكون تعاملا بالحسنى، فيتفق الفعل والقول، فتكون أعمالهم لوالديهم وأقاربهم والأيتام والمساكين أعمال حسنة، فيقدموا لهم ما يحتاجون من خدمة وبر. ويكون أيضا قولهم وتعاملهم اللفظي مع هؤلاء كذلك. ثم بعد ذلك أمرهم بإقامة الصلاة، وهي التعبد العملي. قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، عبادة عملية وعبادة مالية. فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من أجل الأعمال، لكن هؤلاء لم يلتزموا. يقول جل وعلا ثم توليتم إلا قليلا، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. استجاب فئة قليلة من اليهود، والأكثرية والغالبية تركوا هذا الأمر وولوا وأعرضوا، فذكر التولي والإعراض. وهذا نوع من بيان شدة نفورهم وتنكرهم لأوامر الشارع. فالتولي والإعراض حركتان شديدة الرفض عن التعليمات. إذا أمر بأن يتجه إلى الأمام ثم تولى وذهب إلى الخلف، أو أعرض وذهب عن يمين وشمال، هذا أشد في المعاندة وتنكب الجادة والتحدي والمكر والخداع. وهذا هو عمل أولئك القوم. هذه الأشياء أخبرنا جل وعلا أنه أخذها على هؤلاء القوم من بني إسرائيل. وقد وجه المولى تبارك وتعالى لنا مثل هذه الأوامر كما جاء في قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فالله جل وعلا أمرنا بهذه الأوامر التي أمر بها بني إسرائيل، أمرنا أن نعبده جل وعلا ولا نشرك به شيئا، وأن نحسن إلى الوالدين، وأن نحسن إلى المحتاجين من الأقارب والجيران سواء كان ملاصقا أو غير ملاصق، والمساكين واليتامى وغيرهم، وأن نكون في عبادتنا مخلصين لله جل وعلا. ونهى أن يكون عند أحد منا تكبر أو خيلاء أو فخر بما منحه الله إياه، وإنما يكون شاكرا لله جل وعلا، معترفا بنعمة المنعم عليه، مستعملا النعمة فيما يقربه إلى الله ليزيده الله منها. وهذا أمر في غاية الأهمية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، وإن لم تجد تلقى أخاك بوجه منطلق. فالكلمة الطيبة حسنة ومساعدة الإنسان ولو كان في أبسط الأمور صدقة، والإيمان 74 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. الحياء 1 شعبة من الإيمان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أي الذين لا يستحون من الله تعالى ولا يستحون من عباد الله فيجاهرون بالمعاصي. فيجب على الإنسان أن يكون مراقبا لأعماله وتصرفاته، وأهم ذلك وأعلاه الإخلاص في العبادة وإصلاحها، فتكون العبادة خالصة ليس فيها شركة لأحد، إنما هي لله وحده، وأن تكون صالحة على وفق ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعمله. ويجتهد في تحري العمل المطلوب حتى يؤديه على الوجه الصحيح في زمنه وهيئته بلا زيادة ولا نقص. فالزيادة ابتداع والنقص تقصير وخلل. فيجب على المؤمن أن يحذر أن يكون فيه شبه من أهل الكتاب، سواء كان المغضوب عليهم أو الضالون. فالمغضوب عليهم هم اليهود الذين يعلمون ولا يعملون، والضالون هم النصارى الذين يجتهدون في العبادة على جهل وعدم علم. ونحن مطالبون بأن نعلم ونعمل، نتعلم العلم الذي نتعبد به لربنا ونلتزم بهذه العبادة على الوجه الصحيح. هذا هو المطلوب من كل مؤمن، لعله أن يسلم من أن يقع فيما وقع فيه أولئك القوم الذين ذمهم الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الزلل وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا. وما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر إخواننا في الشيشان على الروس، وأن يبطل كيد الروس ويجعل كيدهم في نحورهم، وأن يهزمهم ويفرق جمعهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: هل أم زوجة أبي يجوز أن أسلم عليها وأكون لها محرما؟ نقول: أم زوجة أبيك ليست لا علاقة لك بها وليست من محارمك، إنما زوجة أبيك هي التي أنت محرم لها، أما أمها فلا علاقة لك بها. يقول الإنسان: إذا كان يطوف بالبيت الحرام وكان لا يستطيع أن يستلم الحجر أو يقبله، فهل يكتفي بالإشارة وهل يلزم ذلك في كل شوط؟ نقول: السنة الإنسان إذا كان لم يتيسر له استلام ركن الحجر أو تقبيله أن يشير إليه عندما يحاذيه في كل شوط، عند بداية كل شوط. وأما الركن اليماني فإذا استلمه كبر، وإذا لم يستلمه لا يكبر. هذا يقول: ما رأيكم في نية المرأة التي تلبس النقاب أو تكشف عن وجهها؟ إذا كان هذا جائز. فيقول: النية ليس لها أي دور في لبس المرأة. هذه ليست نية، هذا عمل. المرأة إذا نوت أن تكشف وجهها لا تصير مكاشف وجهها، وإذا نوت أن تغطي وجهها لا تصير مغطية لوجهها. هذا لا بد من عمل. إذا كانت عند رجال أجانب يجب عليها أن تغطي وجهها، وإذا لم يكن عندها رجال أجانب فلا بأس أن تكشف وجهها، ولا فرق في هذا أن تكون في الصلاة أو في غيرها. هذه مسائل ليست معتبر فيها النية، إنما المعتبر فيها العمل.
هذا موضوع عشان عرف تكسبه تقصد.
يقول: هل يجوز العمرة عن الأموات الذين لم يأتوا إلى هنا؟ نقول: نعم، إذا كان إنسان له قريب يريد أن يؤدي العمرة عنه فهذا من البر به والإحسان إليه، وهذا مما يصل به الإنسان رحمه. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال عليه الصلاة والسلام: من شبرمة؟ قال: أخ لي مات ولم يحج. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالإنسان إذا أراد أن يؤدي عمرة أو حجا عن قريبه فإنه لا بأس بهذا، إذا كان سبق أن أدى هو الفريضة عن نفسه من حج أو عمرة. والعمرة التي يؤديها الإنسان وهي العمرة التي تعتبر لها ثواب وأجر عظيم هي التي يأتي بها الإنسان أول ما يأتي. أما ما يعمل كثير من الناس الذين يترددون إلى أدنى الحل كل يوم يأتي بعمرة، فهذه ليست فاضلة، ليست عمرة فاضلة. أما لو أنك خرجت من مكة لغرض من الأغراض ثم أردت أن ترجع إليها فهذه عمرة فاضلة. أما أن تترك الحرم وتخرج إلى الحل وتكرر العمرة من أدنى الحل فهذه جائزة مع عدم الفضيلة. يقول: ما حكم استبدال العملة والفائدة التي يأخذها الصراف في هذا المجال؟ هل هذه الفائدة فائدة ربوية؟ نقول: إذا كان تبادل العملة بعملة يدا بيد، بمعنى أنه حصل تبادل العملة في مجلس واحد، فلا بأس بحصول الفارق بينها والفائدة فيها، لأن هذه أجناس اختلفت. إذا باع دولار بريال أو بجنيه أو نحوها فلا بأس بالتفاضل بينها، وما يأخذه الصراف في هذا جائز. أما إذا كان ليس هناك تقابض في مجلس العقد فلا يجوز، أو كان تبادل العملة بنفسها، عملة هي نفسها عملة بنفس العملة، فهذا لا يجوز التفاضل بينها، فلا بد من التساوي. يقول: إنسان وصل إلى الميقات ونيته عمره وحج، وبعد أداء العمرة وثق الإحرام وبعد ذلك أحرم بالحج، فهل عليه شيء؟ نقول: لا، هذا يعتبر متمتع وعمرته صحيحة وحجه صحيح. يقول: امرأة أدت مناسك العمرة ولم تحلق، ما يجب عليها؟ المرأة ليس عليها حلق، إنما عليها التقصير، تقصر من شعرها، ونقول عليها أن تقصر. وإذا كانت ارتكبت شيء من المحظورات فعليها فدية في المحظورات التي ارتكبتها، وإذا كانت لم ترتكب شيئا من المحظورات فلا شيء عليها، إنما عليها أن تقصر شعرها. هذا يقول: أتيت قادما من خارج المملكة للعمرة وقد أديتها ولله الحمد، إلا الحلق أو التقصير أجلته إلى ما بعد صلاة العشاء، فهل في ذلك شيء؟ نقول: لا، لا شيء فيه. ويقول: سؤالي هو أنني في العمرة قدمت على ميقات السيل ولم أحرم منه، لأنني كنت ذاهبا إلى جدة للتجارة وأحرمت من جدة، فهل وقعت في محظور وهل علي دم؟ فماذا علي؟ نقول: ما دمت قادما لأجل العمرة فالواجب عليك أن تحرم من الميقات الذي مررت به، وإحرامك من جدة إحرام من دون الميقات، فيلزمك ذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم. اللهم إلا إذا كنت لم تنوي العمرة عند مرورك بالميقات، أو كنت مترددا هل تؤدي العمرة أو لا، ثم لما وصلت إلى جدة قررت العمرة، فحينئذ لا شيء عليك. يستعمل العادة السرية لقضاء شهوته في يده، فما حكم ذلك؟ نقول: هذا محرم ولا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لعن ناكح يده، والله تبارك وتعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني أن الذي يقضي شهوته بغير زوجته أو ملك يمينه فهو من المعتدين، من المتعدين لحدود الله، وهذا يشمل العادة السرية. فعلى من ابتلي بهذا أن يتوب إلى الله تعالى وأن يبادر بالزواج ليعف نفسه ويحصن فرجه. نسأل الله تعالى للجميع الهداية والصلاح، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه. يقول: بعض الناس يقصر لحيته ولكنه لا يحلقها بالموس، فهل هذا جائز؟ نقول: النبي عليه الصلاة والسلام كانت لحيته كثة وما كان يأخذ منها شيء، وإعفاء اللحية أمر واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم وجهنا وكأنه يرانا في هذا الزمن، كأنه يرى أهل هذا القرن الذين يضعون آذانهم وعيونهم لما يعمله الأنداد من اليهود والنصارى والمجوس ونحوهم. فقال لنا عليه الصلاة والسلام: خالفوا اليهود والنصارى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، جزوا الشوارب وأعفوا اللحى، عفوا الشوارب وأكرموا اللحى، وفروا اللحى. والإنسان عادة إذا أراد أن يقلد صار يريد أن يقلد، فإنما يقلد العظماء، لكن أهل هذا الزمان صاروا يقلدون الأنزال ويتركون العظماء. فأعظم شخصية نعتقدها نحن المسلمين هي شخصية محمد صلى الله عليه وسلم، فلنعتز بتقليده ونسلم من الإثم والنار ونحصل على الأجر والثواب، هذا هو المطلوب منا. أما أن نقلد يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا بوذي، هذا عيب، عيب وعار وخلل في تركيبة الإنسان أن يقلد من هم أحقر منه وأقل منه شأن، ليس من المنطق ولا من العقل ولا من الذوق أن الإنسان يقلد الأراذل والأنزال. أما الأخذ من اللحية فإنه لم يرد في ذلك شيء إلا ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه إذا حج أو اعتمر ثم حلق شعر رأسه أنه يأخذ ما زاد على القبضة من لحيته، وكانت لحيته طويلة تزيد عن القبضة، فما زاد عن القبضة يأخذه، وليس كما يعمله بعض الناس الذين يضعون مجرد أثر بسيط بمقدار نصف سنتي أو نحوه على وجهه، فهذا ليس من هدي الصحابة ولا غيرهم من التابعين. هذا يقول: ما حكم عدم طاعة الزوجة لزوجها والجلوس عند أهلها رغم أنها أنجبت 2 من الأولاد وبنت؟ هذه تسمى ناشز. المرأة إذا ذهبت إلى أهلها وتركت بيت زوجها فتسمى ناشز، هذه تسقط حقوقها كلها، فلا نفقة لها ولا سكنى ولا كسوة حتى تعود إلى بيتها. اللهم إلا إذا كان الزوج هو الذي طردها، حينئذ يلزمه إرجاعها وعليه نفقتها وهي عند أهلها. إذا كان زوجها يؤذيها ويضربها ففرت خوفا من فجاره حتى لا تسقط حقوقها. أما إذا ذهبت هي تمردا وعدم طاعة لزوجها فحينئذ تعتبر ناشز وتسقط حقوقها، ولك أن تجبرها على أن تعود إليك. هذا يقول: إنه عنده منزل ويسكن فيه ويسكن أولاده في بعض العمارة، أجزاء العمارة، وهم كبار السن، يقول: ولديهم دش وطلب منهم أن يمتنعوا عن النظر إليه، لكنهم ردوا بأنهم لا ينظرون إلا الأخبار والأشياء المفيدة، هل هو سالم من الذنب؟ طالما أنه لم يشاهد ذلك إطلاقا نقول: لا، لا تسلم من الذنب، هؤلاء أولادك وفي منزلك، ووجود مثل هذه الأطباق التي تستقبل قنوات البث الأجنبي المشتمل على الإلحاد والدعارة والفجور لا تسلم منه. والله تبارك وتعالى حرم الخمر لأن اسمه أكبر من نفعه، وحرم الميسر لأن اسمه أكبر من نفعه وفيه نفع، والدش ونحوه أشد وزرا من الخمر والميسر لأن فيه كل الطوام والبلاوي والمصائب. وقد يكون الإنسان مرة ينظر إليه وهو يتابع أفلاما علمية أو أخبارا أو نحوها سيفاجأ بغير ذلك مما يؤذي. والشاب والفتاة والمرأة إذا رأوا بعض المناظر ولو للحظة أقل من ربع دقيقة ربما يسبب لهم انتكاسة ويسبب لهم تمرد وتحلل وتغير في السلوك. فعلى الإنسان أن يتقي الله ويبعد عنه كل أذى ويختار مكانه ما فيه مصلحة وصلاح. وأسأل هذا الإنسان وأولاده أقول هل ستأخذون مصحف أو كتابا مفيدا وأنتم تنظرون إلى هذه الدسوس؟ لا أظن هذا يقع. ومع الأسف الشديد الآن صار أثر هذه الأشياء على طلاب المدارس، يأتون خاملين لأنهم سهروا في الليل، فإذا جاء الصباح وألزمهم أهلهم بالقيام ذهبوا وناموا في الفصول وشرح المدرس درسه وانتهى وهم لم يفهموا شيء، وإذا جاء الاختبار وإذا بهم لم يعلموا شيئا مما أمامهم في المقررات، والنتيجة إيجاد أناس عاطلين غير صالحين لشيء، ولا هم لهم إلا قتل الوقت بمتابعة هذه القنوات المدمرة التي لا ينشر فيها ولا يبث إلا ما يؤذي المسلمين. هذا يقول: رجل مسن ومريض وفقير وهو جار لي في المسكن، وعدته بعمل عمرة له، هل تصح؟ نقول: نعم تصح وأنت على خير. يقول: جاء قول الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فهل يحاسب الإنسان عما دار في نفسه ولم يعمله، وماذا عليه أن يفعل؟ نقول: هذا أشكل على الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل ما أشكل عليك. فأنزل الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فالذي تكتسبه تحاسب عليه والذي لا تكتسبه لا شيء عليك فيه. يقول: هل نصلي على السفينة جمعا أم قصرا؟ نقول: تصلون جمعا وقصرا لأنكم مسافرون. يقول: ما حكم من طاف بالكعبة ولم يصلي ركعتين خلف المقام؟ نقول: ترك سنة وينبغي له أن يصلي الآن إذا كان هذا. عمر رضي الله تعالى عنه نسي ركعتي الطواف وتذكرها وهو بالمحصد بين مكة ومنى فصلىها هناك، فنقول لهذا السائل: قم وصلها. يقول: هل يجوز لمن أحرم بالحج أن يتردد بين عرفة ومنى لنقل الحجاج في يوم عرفة؟ نقول: نعم يجوز، لا شيء في ذلك. يقول: ما حكم العمل بشركة صرافة علما بأنها تتعامل مع البنوك الربوية من غير أخذ الربا كما يقولون؟ يقول: هل هي تتعامل مع البنوك بربا أو معاملات أخرى؟ إذا كانت معاملة مع البنوك من غير تعامل بربا فلا بأس بالعمل بها، ما إذا كانت تتعامل بالربا فلا. هذا يقول: هل يرفع الإنسان يديه في تكبيرات الجنازة في كل تكبيرة؟ نقول: نعم في التكبيرات الأربع كلها. يقول: بالنسبة للحلقة هل يجب علي أن أكون متوضئا؟ نقول: لا. يقول: إنه اكتشف على علبة المياه الغازية ككولا عبارة تقول: لا محمد لا مكة، وهذه المنتجات يقول تنتمي إلى شركات يهودية. أعداء الإسلام دائما يحاولون الإساءة إلى مشاعر المسلمين بكل وسيلة، وهذا مصداق قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض
ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فلا يجوز للإنسان أن يوالي هؤلاء ولا أن يحبهم، وإن جاز التعامل معهم فإنما يجوز في حدود مصلحتك أنت أيها المسلم، دون أن يمس ذلك شيء من يمس شيئا من دينك. وهو يكرهون كما سمعتم ما ذكره الله جل وعلا عنهم، يكرهون ديننا ويكرهوننا ويكرهون نبينا صلى الله عليه وسلم. وكنا منذ أكثر من شهر ونحن نتحدث في الآيات التي تفضحهم بمقالاتهم، فليس غريبا أن يكتبوا أو يحاولوا الإساءة لمشاعر المسلمين كما حصل منهم في مرة من المرات، أن وضعوا ملابس داخلية وجعلوا كتابة لفظ الجلالة في موضع لا يمس الفرد، وكما وضعوا أيضا كتبوا لفظ الجلالة على خلف الحذاء، وكذلك يعملون مثل هذه العبارات، وهذا ليس مستغربا منهم. لكن نحن المسلمين يجب أن نتنبه لمكائدهم وحيلهم ومراوغاتهم ومحاولة إساءتهم لنا في ديننا وفي رسولنا عليه الصلاة والسلام، فليس مستغربا أن يحصل منهم، لكن يجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الأمور. فمثل هذه الشركة أو نحوها لا نتعامل معها ولا نأخذ البضاعة التي تصنعها ولا نروج لشيء من منتجاتهم ونحو ذلك، وهذا كافي في الرد عليهم، أن يمتنع المسلمون من استعمال هذه الأشياء، هذه البضاعة أو هذه الملابس أو هذه المشروبات ونحوها، ويكون الإنسان بهذا قد أجاب على تصرفاتهم جوابا عمليا. نسأل الله تعالى أن يجعل كيدهم في نحورهم. هذا يسأل يقول: كيف يتعرف الإنسان على صفة البخل في نفسه وما السبيل للتخلص منها؟ يعرف صفة أن يعرف أنه بخيل أو ليس ببخيل في نفقته على نفسه وأهله، هل هو ينفق مثل الناس الذين هم في مستوى في المعيشة أم أنه شحيح؟ والمراد بالنفقة المعتبرة، وليست النفقة التي فيها إسراف أو تبذير، إنما المعتبر هو أن يضع الأمور في مواضعها. وكذلك اختبر نفسه، هل هو يؤدي الزكاة الشرعية أم أنه يشح فيها؟ وبهذا يدرك هل هو بخيل أو كريم. كثير من الأسئلة مكررة وبعضها تتعلق بالرعاة ونحن لا نفسر الرعاة. هذا يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فهل يجوز استعمال السواك في رمضان والإنسان صائما علما بأن السواك قد يزيل رائحة الفم؟ الخلوف ليس رائحة الفم وإنما هو رائحة البطن، والسواك لا يزيل رائحة الخلوف سواء كان ذلك في أول النهار أو وسطه أو آخره. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، وأمر أصحابه باستعمال السواك في كل صلاة أو عند الوضوء لكل صلاة، فالسواك سنة والخلوف لا يزيله السواك، إنما السواك يزيل الرائحة التي تكون على الأسنان واللسان واللثة، وأما رائحة الخلوف فهي تنبعث من المعدة فلا يزيلها السواك. يقول: هل كلما أتينا إلى الكعبة يجب علينا الطواف؟ نقول: لا، إذا أردت أن تطوف فإنك تطوف، وإذا كنت لا تريد صلي ركعتين واجلس. بعض الأخوة خطوطهم غير واضحة، يقول: هل السنة عند الإحرام في الميقات واجبة أم لا؟ نقول: لا، ليست واجبة، إن كان وقت فريضة يصلي الفريضة، وإن كان وقت نافلة يصلي نافلة، وليست واجبة.
يقول هل لي حق في راتب زوجتي المعلمة؟ نقول لا حق لك إلا إذا كنت اشترطت عليها هذا في العقد عند العقد، فهذا على ما شرط. ما إذا لم يشترط فلا حق لك في شيء من ذلك. هذا يسأل عن دورات المياه التي صارت محلا للوضوء، يقول ما حكم هذا؟ أقول التصميم الشرعي أن يكون الحمام لقضاء الحاجة، ويكون هناك خارجه مغسلة يتوضأ فيها الإنسان، يمارس فيها أدعيته من البسملة عند البدء والتشهد عند الانتهاء. لكن إذا كان الإنسان لا يجد مثل هذا فإنه يسمي قبل دخوله للحمام ويتشهد بعد خروجه. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.